أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله وكما ينبغي لجلال وجهه وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد الله لنفسه وشهدت له ملائكته وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأشهد أن محمدًا عبده المنتجب ورسوله المصطفى، فضله على خلقه وختم به أنبياءه ورسله. اللهم صل على محمد وآله أفضل ما صليت على أحد من خلقك وأوليائك، وابعثه اللهم مقاما محمودا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العلي العظيم. المال والجهد ومختلف الإمكانات التي بيد الإنسان هي عطاء من الله سبحانه وتعالى. صحيح أن الإنسان يسعى لكسبها والحصول عليها، ولكن قدرته للسعي هي من الله، كما أن نجاحه في سعيه هو بإرادة الله سبحانه وتعالى. وبذلك فكل النعم التي بيد الإنسان من مال، من وقت، من جهد، من إمكانات هي من الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. هذه النعم يمنحها الله تعالى للإنسان من أجل أن يسير بها حياته، ومن أجل أن يستمتع بها في هذه الحياة، ولكنها غالبا ما تزيد على حاجة الإنسان. لذلك أمر الله تعالى الإنسان أن ينفق شيئا مما زاد على حاجته من النعم التي أنعم الله تعالى بها عليه، أن ينفق شيئا من هذا الفائض، من هذا الزائد، أن ينفقه على المحتاجين من عباد الله، ممن قست عليهم ظروف الحياة وما كانوا قادرين على أن يوفروا لأنفسهم احتياجات حياتهم، وأن ينفق على ما يخدم المصلحة العامة للناس وللحياة. هكذا يأمر الله سبحانه وتعالى الإنسان: يا إنسان، هذه النعم التي أنعمت بها عليك هي لك، تتصرف فيها كما تشاء لتسيير حياتك وللاستمتاع بها، ولكن ما يزيد عندك من هذه النعم، من هذه الخيرات، أنفق قسما منه على المحتاجين من أبناء مجتمعك، من أبناء نوعك، أنفق قسما منه على المصالح المشتركة بينك وبين بقية الناس. ولكن لأن طبيعة الإنسان الحرص على ما بيديه والتشبث به، يتشبث الإنسان بما لديه من مال ومن إمكانات ويحرص عليها، فإن الله سبحانه وتعالى يوجه الإنسان للتغلب على هذه الحالة، على حالة الأنانية، على حالة الحرص والشح المفرط الذي يمنع الإنسان من أن ينفق حتى من الزائد على حاجته. وقد تنوعت أساليب التوجيه والهداية الإلهية للإنسان على هذا الصعيد، حينما نقرأ في آيات القرآن الكريم وفي النصوص الشريفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، نجد في الآيات وفي هذه النصوص تنوعاً في الأساليب من أجل مساعدة الإنسان حتى يتغلب على شح نفسه ومن يوق شح نفسه. من تلك الأساليب تذكير الإنسان بأن هذه النعم هي من الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يطلب منك أن تنفق مما آتاك، مما أعطاك، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، هذا من مال الله. ويقول تعالى: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. الله يرزقك ويريد منك أن تنفق مما رزقك، أفلا يخجل الإنسان أن ينعم الله تعالى عليه بهذه النعم الطائلة الهائلة الكبيرة المتنوعة المتعددة، ثم يطلب منه أن ينفق شيئا قليلا منها على المحتاجين من عباد الله، فيبخل ولا يستجيب لأمر ربه والمنعم عليه. ومن أساليب الهداية والتوجيه ومن لطف الله تعالى ورحمته بخلقه أن الله يقدم لهم الضمانة، يقدم للإنسان الضمانة بأن يعوضه عما أنفق. وهذا التعويض ليس مثل البنوك 1% و2% و5%، لا، وإنما أضعافاً مضاعفة، مئات في المئة، أضعافاً مضاعفة. يقول تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، سواء كان هذا الشيء مال أو كان وقت، صرفت جزءا من وقتك في التطوع لأعمال الخير، لخدمة المجتمع، لمصلحة الحياة، صرفت شيئا من جاهك من مالك، ما تصرفه في هذا المجال التطوعي عليك أن تعلم أنه لن يذهب عنك، بل هو مضمون لك، إنك تقوم بعملية استثمارية مضمونة الربح، مضاعفة الربح والفائدة. يقول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. في آية أخرى يتقدم الله سبحانه وتعالى لعبده في صورة المستقرض: أرأيت لو أن أخاك، لو أن عزيزك، لو أن أحد من تحترمه وتقدره جاءك يستقرض مبلغا من المال، وأنت قادر على إقراضه. عندك مال وهو محتاج لقرضة منك، لدين منك، يطلب ذلك المقدار منك، ألا تخجل من نفسك ألا تستجيب لطلبه وتقدم له قرضا دينا؟ الله سبحانه وتعالى الغني المطلق المتفضل المنعم عليك يتقدم إليك يطلب منك أن تقرض قرض دين يعيده لك فيما بعد أضعافا مضاعفة. يقول تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ سبحان الله، من الخطاب موجه لكل الناس. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، ليس ضعفا واحدا، أضعاف كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. أبعد هذا الطلب وهذا التوجيه وهذا الأمر الإلهي، كيف يتردد إنسان مؤمن في أن يقدم شيئا من إمكاناته من قدراته في سبيل خدمة الناس وفي سبيل المصلحة العامة؟ الشركات، المؤسسات، البنوك تتنافس في تقديم عروضها من أجل الاستثمار ومن أجل كسب الفوائد، لكن الإنسان إنما يتشجع على الاستثمار في تلك الشركة الموثوقة المعتمدة ذات المصداقية، لأنه حينئذ يكون واثقا من المردود، واثقا من الضمانات، واثقا من نسبة الأرباح. وهنا هل هناك جهة أوثق وأصدق من الله سبحانه وتعالى؟ ومن أصدق من الله قيلا؟ ولن يخلف الله وعده، إن الله لا يخلف الميعاد. وكم في القرآن من آيات تقدم مثل هذه الضمانات للإنسان. إن مثل هذه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي تتحدث عن فضل العطاء وفضل الصدقة، كما ورد عن رسول الله نبينا محمد أنه قال: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب. وعنه صلى الله عليه وآله: الصدقة تدفع البلاء وهي أنجح دواء، وتدفع القضاء وقد أبرم إبراما. سبحان الله، هذا الاشتقاق، هذا الاجتراح لهذا المفهوم، كلمة الصدقة، الصدقة من الصدق. الإنسان الذي يؤمن بالله خالقا موجدا منعما ويؤمن بأنه سيعود وسيرجع إلى الله وهو في حاجة إلى رحمة الله، هذا الإيمان يحتاج إلى تصديق. كيف يصدق الإنسان؟ كيف يثبت الإنسان صدقه في إيمانه؟ الصدقة هي مظهر صدق إيمان الإنسان. ومن هنا جاء الاشتقاق، سميت صدقة من الصدق، وكذلك تسمى زكاة، لأن نفس الإنسان تزكو وتطهر بها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. حينما يعطي الإنسان ينعكس على نفسه طهارة، يتطهر من الشح، من الأنانية، من الحرص المفرط. هكذا توجه النصوص والتعاليم الإسلامية الإنسان إلى أن يكون معطاء، إلى أن يقبل على التطوع. بالأمس، يوم الخميس، أمس 5 من ديسمبر، احتفل العالم باليوم العالمي للتطوع، هذا اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة سنة 1989 ميلادي أصبح يوماً عالمياً يحتفى فيه على مستوى العالم بالتطوع من أجل شكر جهود المتطوعين في خدمة مجتمعاتهم، ومن أجل حث الناس وتشجيعهم على التطوع لخدمة المصالح العامة في المجالات المختلفة. مجتمعاتنا الإسلامية أحوج ما تكون لإحياء هذا اليوم من أجل أن تتجذر، أن يتجذر مفهوم التطوع وسلوك التطوع في نفوس أبناء هذه المجتمعات. المجتمعات الأخرى التي نصنفها أنها مجتمعات مادية سبقتنا على هذا الصعيد، مؤسساتهم التطوعية ما عادت تقتصر على بلدانهم ومجتمعاتهم، لهم مؤسسات تطوعية خيرية تعمل على مستوى العالم كله من أجل الإغاثة ومن أجل تقديم الخدمات الصحية والخدمات البيئية والخدمات الاقتصادية المختلفة. ونحن كمسلمين ما أحوجنا إلى التأكيد على هذا المفهوم وإلى الحث والتشجيع على التطوع. بحمد الله تكونت في مجتمعنا جمعيات خيرية ومؤسسات وبرامج مختلفة لأعمال الخير، ولكنها لا تزال بحاجة إلى أن ترفد بالطاقات، بالإمكانات المادية والعناصر البشرية. لا يزال الإقبال على هذه الجمعيات والمؤسسات ليس بمستوى الحاجة ولا بمستوى الطموح، ولا يقاس بإقبال أبناء المجتمعات الأخرى على المؤسسات التطوعية الموجودة في تلك البلدان والمجتمعات. إننا مطالبون أيها الإخوة أن نتأمل في نصوصنا الدينية، في آيات القرآن وفي الأحاديث الواردة وفي سير أئمتنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، على عظمته وفضله ومكانته، يصرف الأيام والشهور بل والسنوات حتى يزرع ويغرس لكي يجعلها صدقة جارية ووقفاً لمساعدة الفقراء والمحتاجين، كما هي أوقاف أمير المؤمنين عليه السلام في الحجاز وفي ينبع، كتبت عنها كتابات وهناك دراسات في رصدها وتعداد هذه الأوقاف. ما أحرانا نحن أن نقتدي بسير أئمتنا في تفقد حاجات الفقراء. نحن في وفاة كل إمام نسمع من الخطباء وهم يحدثون أن الإمام في الليل يحمل الجراب على ظهره ويذهب يتفقد بيوت الفقراء والمساكين. حينما نسمع مثل هذا الكلام لا يكفي أن نحني برؤوسنا ونقول سلام الله عليه، هو سلام الله عليه، ولكن أنت أين أنت من سيرة الإمام؟ أليس من وظائفك أن تقتدي بالإمام؟ ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به، وليس فقط يعجب به وينبهر به ويصيح عليه ويبكي عليه، وإنما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. جمعياتنا ومؤسساتنا المختلفة، جمعيات خيرية، أندية رياضية، برامج مختلفة، تشكو من الحاجة وخاصة إلى العناصر البشرية، أن يهتم الناس بالمشاركة والمساهمة في هذه الجمعيات وأن يرشحوا أنفسهم في مجالس إداراتها. تستعد جمعيتان عندنا في المنطقة، جمعية مضر الخيرية في القديح وجمعية الجارودية الخيرية في الأسبوعين المقبلين، إلى عقد جمعيتيهما العمومية، وهما يطلبان من الناس ويخاطبان الناس في منطقتيهما بأن يسجلوا أسماءهم، بأن يتقدموا بالترشيح لأنفسهم. وهكذا الأندية والجمعيات المختلفة تدعو أبناء المجتمع للالتحاق بها. هذا الوقت الذي تصرفه في النادي أو تصرفه في الجمعية، هذا ليس وقتا ضائعا، هذا أفضل استثمار لوقتك، يعود عليك، ينعكس على نفسيتك، على مهاراتك، على كفاءتك، وأيضا ينعكس ثوابا وأجرا جزيلا عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك في مجال المساهمة المالية، البارحة كنا في اجتماع في جمعية سيهات الخيرية من أجل قيام مشروع استثماري بدأ العمل به، مشروع الكريم السكني، مشروع استثماري لكي يكون موردا ثابتا لهذه الجمعية، وقيمته 40 مليون ريال. كان اجتماعا حضره جمع من أهل البلاد من أجل إنجاح هذا البرنامج وهذا المشروع، أرجو أن الله تعالى يوفقهم لإنجازه. في خيرية القطيف أيضا أعلنوا قبل يومين عن عقد اتفاقية لمشروع استثماري كانت خيرية القطيف تعمل من أجله في دانة الرامس، وهذا المشروع كلفته 12 مليون ريال. قام المحسنون بالتبرع من أجل هذا المشروع لكي يكون مشروعا استثماريا يدر على هذه الجمعية ويخدم برامجها. كم نحن بحاجة إلى المزيد من هذه المبادرات، من هذه الأنشطة، التبرع بالمال، التبرع بالرأي، التبرع بالجهد، التبرع بالوقت، من أجل خدمة المجتمع الذي ننتمي إليه. حينما يقوى مجتمعنا هذه قوة لنا نحن كأفراد ضمن هذا المجتمع، وهذا هو ما يعكس صدق تديننا وصدق انتمائنا لهذا الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لعمل الخير، وأن يجعلنا من الباذلين ومن المحسنين، وأن يتقبل أعمال العاملين وأعمال المتطوعين في سبيل خدمة دينهم ووطنهم ومجتمعهم، إنه ولي التوفيق. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.